الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
وصلنا في فرائض الوضوء إلى قول المصنف: وغسل اليدين مع المرفقين. صحيح، هذا اللي وصلنا إليه، أم وقفنا عند غسل الوجه؟ إلى أين وصلنا؟
هنبدأ دكتور إن شاء الله النهاردة من وغسل الوجه.
وغسل الوجه، طيب. إذا عندنا فرائض الوضوء أو أركان الوضوء، جمع لنا الله جل وعلا أركان الوضوء في آية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء خرج بيانا للواجب في هذا الباب ضابطا على بعض المشاكل الذين ليس فيهم يعني بعض الاختلافات بين العلماء، الذي فيها الخلاف ليس واسعا وليس قويا، نبدأ به إن شاء الله. أقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، في القراءتين. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهنا أنا قبل أن أبدأ، عندما تجد آية وتجد فيها النداء على أهل الإيمان ثم أحكام بعدها، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ إلى ما تشير هذه الآية؟ إذا قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هنا قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. أنا يعني أنا فاض أقرأ التعليقات ولا أدرس؟ أنا أستاذ وليد، التعليقات ممكن أمر عليها عابرا، لكن أنا وراء تدريس، ماذا أفعل؟ يعني أنا لا أقرأ التعليقات. عبد الله، ماذا ترون من ما تلفت إليه هذه الآية؟ ابن مسعود قال: فرعها سمعك ما تؤمر به. عبد الله تقول ذلك سلف يقول: لابد من انتباه أن الأمر جلال. ممتاز، فرعها سمعك نعمة لمن؟ ممتازة دكتور نادر، ممتازة. هو الإجابات كلها إجابات صحيحة، لكن احنا قلنا أنه حقا ابن مسعود كما قالوا في الإجابات أنه قال: إذا سمعت النداء، سمعت الله تعالى ينادى على المؤمنين، فرعها سمعك الأمر، أمر سيأتيك، أمر من أوامر المهمة، فإما أمر أن تأتمر به وإما نهي أن تنزجر عنه. لكن قلنا ثمرة ذلك عندما قل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه من علامات الإيمان، يعني ما سيتأتى من فعل إن كنت مؤمنا حقا فأنت استأتي به، كقوله: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالفعل هنا يدل على الإيمان في هذا الباب، فهي تكون علامة من علامات الإيمان، مع قول ابن مسعود في هذا الباب بأنه يعني الله تعالى إذا نادى على أهل الإيمان فلا بد أن يرعها سمعه. طيب، إذا هذه الآية هي ضابط لنا في كل ما سنسير فيه في مسائل واجبات الوضوء، لا سيما وأن الخلاف بين العلماء كما قلنا في الواجبات، نفس الواجبات، وأيضا فيما يزيد على ذلك من واجبات للوضوء. غسل الوجه الفرض الثاني، بعدما قال الفرض الأول هو النية، الفرض الأول هو النية، الفرض الثاني قال غسل الوجه وهو أول الأركان الظاهرة. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال فاغسلوا وجوهكم، ووجه الدلالة من الآية طبعا وجه الشاهد فاغسلوا، وجه الدلالة فاغسلوا وجوهكم أي أمركم ربكم بغسل الوجه على الوجوب، لأن الظاهر في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذن وجب غسل الوجه، وإذا قال وجوهكم هنا إضافة، والإضافة هنا تعم، يعني إيش تعم؟ يعني تستغرق، يعني معنى ذلك أنك لابد أن تستوعب غسل الوجه من يعني من منبت الشعر إلى آخر منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو موضع الوجه الذي، والعلماء يقولون الوجه كل ما وجهت به فهو وجه. إذن طولا من منبت الشعر إلى آخر الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. كفاية الأخيار أبا ربيع، نعم. طيب، ممتاز. ورجح المحرر في المحرر أنه من الوجه على مسألة موضع التحذيف اللي هو عند الأذن البياض، هذا البياض يقول موضع التحذيف والصدغان ليس من الوجه. ثم الشعر النابت في الوجه على الوجنتين أو الشعر النابت يعني في على 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 الرأس على على بعد الحاجب. يقول هل الشعر النابت في الوجه القسمان أحدهما لم يخرج عن حد الوجه والثاني خرج عن حد الوجه، والذي لم يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة وقد يكون غير نادر الكثافة. طبعا الذي خرج عن حد الوجه هو اللحية المسترسلة، اللحية المسترسلة فبينظر فيها. وطبعا مسألة شعر الحاجب أيضا والأهداب والشارب والعذار هذا دي الأنفقة والعذار هو المحاذي للأذنين من الصدق والعارض، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور، يجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثف لأنها من الوجه. وأما شعر العارضين فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفا غسل ظاهره. الحق نقول حتى اللحية كانت كثيفة سلفي يثبت المتن هنا الناس محتاجينه، إن كانت كثيفة فغسل الظاهر يكفي غسل يجزئه، وإن كانت خفيفة لابد من غسلها ظاهرا وباطنا. وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف، الصحيح أن الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع الرؤية. القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه وهو شعر اللحية والعارض والعذار والسبال طولا وعرضا، فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به المواجهة، يحصل به المواجهة. وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الوجه. لابد أن نقول الاحتياط في هذا الباب، حد الوجه لابد من تعديه بجزء، يعني لابد غسل جزء من الرأس أو من الرأس يعني، وأيضا جزء من تحت الزق في الوجه حتى نقول قد استوعب الوجه، لأنه الركن أن تستوعب الوجه، غسل الوجه استيعاب الوجه. وحقا التدقيق هذا قد يتعب الناس، يعني قد يتعب الناس هذا التدقيق. أنا أقول الوجه، ما الوجه؟ الوجه طولا من منبت الرأس إلى 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 آخر الذق، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وكده انتهى الأمر، ويكون الأمر بأيسر ما يكون عليكم السلام عليكم. أيسر ما يكون على أن الإنسان يكون قام بما عليه من الأمر الذي أمر الله جل وعلا من غسل الوجه أنه ركن من أركان الوضوء. لما التفصيل في الكلام على حمرة الشفة والكلام على العذار والكلام على التحذيف وحتى أصلا هذه الأسماء لا يعلمها أحد، كثير من الناس يعلمونها، كأن المسألة يكون فيها شيء من التعقيد على الناس. لكن نقول الوجه كل ما واجه به الإنسان فهو وجه، وهو كما قلت أصله وأصله وأساسه من مبت الرأس إلى ملتقى الذق، فيكون هذا الوجه طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، ولا بد من استيعابه بالماء. يبقى لنا أن اللحية عند الرجل إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، إن كانت كثيفة فغسل ظاهرها هو الذي يجزئ وهو الواجب، وإن كانت خفيفة لابد من غسل الظاهر والباطن. ويبقى لنا اللحية المسترسلة. طب المسترسل هذا هو ما واجه به الناس أيضا، لكن المسترسل خرج عن حد الذقن، فإن خرج عن حد الذقن فلا يجب غسل الماء، ولكن رش الماء في ذلك يعني أولى حتى ما يدخل فيه الخلاف. اللهم أمين، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم. إذن أول الواجبات هو غسل الوجه. قال وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين. طبعا قال وغسل اليدين مع المرفقين، والآية ما جاءت بمع، وهذا أمر عجيب جدا. قلت لكم دققوا النظر في الفهم عن المصنفين، فإن فيها ما فيها من الإتقان علميا. لما يقول هنا المصنف وغسل اليدين مع المرفقين، معناه المفروض أنه لما يتكلم في السنة، طيب هو بيسهل عليك أمرا آخر، لأن الآية ليست فيها مع المرفقين، الآية فيها وأيديكم إلى المرافق. أريد الفائدة أنه يعني قد غض الطرف عن لفظ الآية، والآية لفظها صريح وأيديكم إلى المرافق، هو قال وأيديكم مع المرافق. اللفت هنا فيما قاله أنه لم يأتي بنفس لفظة الآية إلى، وأتى بمعنى مع، لما أو أتى بمع، وغسل اليدين مع المرفقين فيها فائدتان مهمتان، وهما لا يسمت شيء عليه اعتذار. يعني الفائدة الأولى ممكن حد يغسل اليدين إلى ما قبل المرفقين، طيب وبعدين احنا عايزين كلام جيد جدا ولا، لكن احنا نريد التأصيل العلمي، احنا قلنا هنا من أجل التأصيل العلمي، نحن هنا من أجل التأصيل العلمي. السنة صحيح القرآن. الفائدة أن المرافق تغسل مع لديني باب أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، كلام جيد أبا عمر ممتاز. طبعا لنا فوائد كثيرة جدا. المسألة الأولى بأن إلى بمعنى مع، كأنه أراد أن يعلمك وبين لك معلومة تفيدك جدا، أن إلى تأتي بمعنى على. طبعا هذا الجمهور يقولون أنهم يعتبرون، فهنا في قول الله تعالى وأيديكم من المرافق كأنه قال مع المرافق، إلى بمعنى مع المرافق. قول الله جل وعلا طبعا في أدلة كثيرة في القرآن تثبت ذلك، لما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، الله ناصري، هل أحد ينصرني مع نصرة الله لي؟ من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، فإلى تكون مع. الفائدة ثانيا هو أراد أن يقول بأن مسألة الحد والغاية هل يدخل المحدود فيه أم لا، هل يدخل فيه أم لا، يعني الغاية يدخل في المغاية، المغاية يدخل في الغاية ولا لا، هذه مسألة خلافية في العلماء لغويا حتى وأصوليا، هل تدخل ولا ما تدخل. فلما قال مع المرفقين كأنه قال دعك الآن من الخلاف اللغوي بين العلماء وخذ مني تدخل، لأنه قال مع المرفقين، يعني من الأركان غسل اليدين مع غسل المرفقين، وهذا معناه أنه هو الواجب، فما يجزئه إلا ذلك، فلا يجزئه إلا ذلك. ولأن أبو هريرة رضي الله عنه، لأن أبو هريرة رضي الله عنه لما توضأ غسل يديه فشرع في العضد ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث وإن كان فيه ضعف، يعني الحق ضعفه شديد، لكن حديث أبو هريرة يغني. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه رضاه، روي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق، يدير الماء على المرافق، وفيه القاسم بن محمد وهو متروك. قال أبو زرعة منكر الحديث، وأبو حاتم أيضا قال منكر الحديث، وضعفه أيضا أحمد بن معين، فهذا حديث ضعيف. والذي يغنى عنه أن أبو هريرة شرع في العضد وهو يتوضأ، يعني تعدى حتى المرفقين لإطالة الغرة. عبد العزيز أنا لست مباشرة، نعم القناة الآن تذيع الجيل الفريد، أنا سجلته أمس وهو يعرض اليوم المباشر، أنا أمامك إزاي، أنا طلع لك بمنظرين عبد العزيز، ممكن ممكن الجني هناك، هذا ورد وارد وارد، لكن ليس جنيا الحق، أنا سجلت الحلقة أمس، فالحلقة التي تذاع الآن والدرس هو المباشر. جزاك الله خير. بإذن هنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه غسل يديه وشرع إلى العضد ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا عندما أدار الماء على المرفقين قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، وهذا خطأ بين، نقول الحديث ضعيف يستأنس به، الحديث صحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الله المستعان رضي الله عنه وأرضاه، فنقول جزاكم الله خيرا، نقول في هذا الباب عندما قال الله تعالى وأيديكم إلى المرفقين قلنا إلى بمعنى مع، فصار أنه إن لم يغسل المرفقين مع اليدين لا يجزئه، إن لم يغسل المرفقين مع اليدين لا يجزئه، هذا لا يجزئه. فإذا الأصل في هذا الباب أن نقول والركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين، وهنا لفتة عظيمة جدا من الماتن بأنه كأنه قال وأفيدك إفادة عظيمة، هو أن إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع. قال ومسح بعض الرأس، وهنا أيضا شوف أنا أستغرب جدا، وهو الآن إيش يفعل الماتن؟ الماتن يأتيك بكل ما يتبنى علميا في هذا الباب، وأيضا بالمعاني اللغوية يريحك من الخلافات اللغوية ويأتيك بها. قال ومسح بعض الرأس، يعني من الأركان، من أركان الوضوء ومن فرائض الوضوء مسح بعض الرأس، فالفرض الرابع من فرائض الوضوء مسح بعض الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، كل من روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه يعني جميع رأسه لا بعض رأسه. سنبين عند الشافعية ما الأدلة على التي على ما يتبنون من أن الغسل المجزئ هو بعض الرأس وليس كل الرأس يجزئه. أما الشافعية فقالوا عندنا الآية قال الله تعالى امسحوا برؤوسكم والباء تأتي للتبعيض والباء تأتي للتبعيض والحق أن الباء تأتي للتبعيض تأتي للساق تأتي للبداية نعم وامسحوا برؤوسكم قالوا بعض رؤوسكم وليس هنا المراد مسح جميع الرأس لأن المغيرة بن شعبة شوفونا ما يستدلون بأن الباء أيضا للتبعيض في حديث المغيرة أن النبي توضأ صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين قال مسح بالناصية على العمامة يبقى مسح بعد الرأس مسح الناصية إذا مسح بعد الرأس عليكم السلام وكاته. هذا رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته ثم ومسح على عمامته وعلى الخفين. واستدلت اللغة أن من مر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح على رأس اليتيم فيكون هذا هو الواجب أنه أقل ما يطلق عليه المسح يكون مجزئا ولو بعض شعر أو قدر من البشرة فلا بد للشعر أن يكون في حد الرأس. نقف عند هذه لأننا أدين الله بأنه لا يجزئ مسح بعض الرأس وإن كان مذهبنا والمعتمد في المذهب عندنا أن بعض الرأس يجزئ كما قلنا وأن الباء هنا باء جعلوها الباء للتبعيض الباء للتبعيد الصح والموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الباء ليست للتبعيض الباء هنا للإلصاق الباء هنا للإلصاق ويبقى معنى ذلك وامسحوا برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للإلصاق واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن فعل النبي خرج بيان الواجب وما خرج بيان الواجب فهو واجب وما خرج بيان الواجب فهو واجب. طيب ما هو الفعل؟ حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لسألوا أن يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب الماء وثم صب على يديه ماء اليمين أثر ماء ثم ذهب فغسل يديه وتكلم حتى أتى إلى الرأس فمسح كل الرأس أقبل بهما أقبل إلى الخلف أقبل بهما وأتبر أقبل بهما وأتبر بعيدا نقول هو أقبل بهما إلى الخلف ثم رجع مرة ثانية واستوعب كل الرأس الرجوع هنا لاستيعاب كل الرأس لاستيعاب كل الرأس قد استوعب كل الرأس حديث عبد الله بن زيد حديث علي بن أبي طالب مسح بكل رأسه حديث عثمان قال وصلى ركعتين أيضا مسح بكل رأسه حديث أنس يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكل رأسه يبقى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما كان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب لو كان يجزئ بعض الرأس لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليعلم الناس الجواز بل وأكد تأكيدا بفعله أنه على الباء على الإلصاق وأن الإمام الأئمة من الصحابة عندما نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشيء أو بجزء من الرأس بل عمم في كلية الرأس يبقى امسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق هذا رجح صحيح حديث عبد الله بن زيد كما قلنا بأنه ظاهر ولو غسل رأسه بدل المسح وألقى عليه الغطرة وألقى عليه قطرة ولم تسل ووضع يده عليها الماء وضع يده التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها أجزاءه على الصحيح قال في ذات الروضة ولا تعين اليد للمسح بل يجوز بخشبة أو خرقة أو غيرهما ويجوز مسح غيره والمرأة في هذا الباب كالرجل. إذن هنا أولا الشافعية كما قلنا استدلوا بأن المغيرة بن شعبة مسح على الناصية ومسح على باقي العمامة قلنا العمامة هنا العمامة محكمة فما خلعها جاز له المسح مسح على كلية الرأس إذا كان على الناصية ثم أكمل المهم أنه في هذا حدث المسح. أنا نقول للشفعية لما جعلتموها واجبة؟ لما جعلتها واجبة؟ والحال هنا لا يساعدكم دعواكم، دعواكم أعم من الدعوة، دعواكم أعم من الدعوة من الدليل، دعواكم دعواكم أعم من الدليل، لأن الدليل يقول امسحوا برؤوسكم وأنتم قلتم أنه الباء للتبعيض، صحيح؟ إذا تنزلنا معكم أنكم قلتم اكتفى بالنصية، نقول ما اكتفى بالنصية بل مسح على النصية كلية، وفيها دلالة على أنها على الكلية. الغسل يكون مسح وزيادة، الغسل يكون مسح. والعجيب أن الحابلة قالوا من غسلت رأسها فلم يكن مسحا، من غسل رأسه فلم يكن مسحا من الغسل. وقد يكون في الأمر شيء من ذلك من الوجاهة، لكن الحق أن الغسل مسح زيادة، فيكون المسح نزل تحت غسل. إذا غسل الرأس كلية الرأس خلافة للشافعية هي المجزئة، ومن غسل جزءا من رأسه يكتفي بذلك فقد خالف الدليل، فقد خالف الدليل. وكما قلنا الدليل خرج بيان للواجب فصار واجبا، وهذا الأصل المسح، أمسح على كلية الرأس لا على بعض الرأس. قال والخامس غسل الرجلين مع الكعبين، على نفس ما قيل في المرفقين يقال في الكعبين، أن إلى نعم الغاية، فإلى هنا جاءت بمعنى على. غسل الرجلين مع الكعبين، أولا الكعبان والعظمان، الكعب هو العظم الناتئ من جانب الرجل لا ما كان خلف الخلف، هذا عرق. قال غسل الرجلين مع الكعبين لقوله وأرجلكم إلى الكعبين. إذن عندنا هنا الركن الخامس هو غسل الرجلين، قال الرجلين مع، لأنه قال إلى وأرجلكم إلى الكعبين، قال إلى هنا بمعنى مع. أنا أجيب عن الأسئلة بعد الدرس كما قلت. وأرجلكم قرأت وأرجلكم يبقى إذن وأرجلكم فاغسلوا وجهكم وأيديكم، قال وأرجلكم يعني معطوف على مغسول، وأرجلكم امسحوا برؤوسكم معطوف على المسح، يعني جاءت الآية في الكعبين على الغسل أمرا وعلى المسح أيضا، وهذا سنبين إن شاء الله، لن نترك الخلاف كما وعدناكم، لكن سنبين المسألة حتى ننظر فيما هو. اتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، في كل رجل كعبان، ولا يمكن أن يكون كعبا واحدا في الخلف. أما الرافضة عليهم الله ما يستحقون، هم كفر أصالة، فقالت كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم. طب كيف هيستوي؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو يسويهم يقول القدم في القدم والكتف في الكتف، أو أبي أو من كعب كان يقول كنا نستوي نسوي سوف، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم المنكب في المنكب والقدم في القدم، أو قال الكعب في الكعب. وقد قال النووي اتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم كما قلت، وقال كنا نسوي صفوف المكة في المكة والقدم في القدم أو الكعب في الكعب، الزاق الكعب الكعب كيف لو كان هو الكعب الذي هو العرقوب اللي هو آخر شيء في الساق، كيف يستوون؟ يعني رجل هيعطي ظهره للأخ والأخ يعطي ظهره له إياه حتى تستوي الصفوف استفافا صحيح استواء صحيح؟ كلام باطل، هذا كلام باطل. والحديث نعمان بن بشير قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة أو أقيموا صفوفكم، فرأيت رجل منا يلصق من كعبه ومن كعب أخيه وكعبه وكعب أخيه. يبقى لنا مسائل، عندما قال الكعبين يعني مع الكعبين، ولا يجزئه إلا نفس الكعبين مع غسل الرجل. وأبو هريرة كان يغسل حتى يشرع في الساق، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهي إطالة الغرة. ولنا مسائل في هذا الباب. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، قلنا يعني بمعنى إلى في الآية بمعنى مع، وهو يجب غسل الرجل إلى الكعبين العظمان، هما العظمان الناتئان، وهذا إسباغ للوضوء، وأفضل أن يكون ثلاث ثلاث مرات. لكن عندنا الآية قد جاءت بالنصب وأرجلكم، هذا على مغسول، وأرجلكم على ممسوح. وذلك الحنابلة قالوا من غسل لم يكن يعني لم يكن من غسل الكعبين في موقف مثلا المسح، الغسل في موضع المسح لا يجزى عنه، الغسل في موضع المسح لا يجزى عنه. زي الحنابلة قالوا لو صب عليه الماء صبا لا يجزئه، لأنه لابد أن يأتي بالأمر على وجهه. لكن نحن نقول هنا لما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقال هنا وأرجلكم إلى الكعبين، هذا ليس سكون، وأرجلكم على الكسر، حمل العلماء وأرجلكم على المسح فجعله يقول بالمسح. هذا الرافضة تمسكوا بهذا الباب وقالوا بوجوب المسح لا الغسل، يعني هي عارية القدم تكون عارية، قالوا بوجوب المسح لا الغسل لقوله وأرجلكم بالكسر. إذن هذه المسألة عندنا صور ثلاثة، الصورة الأولى أسبغ الوضوء وهذا أفضل ما يكون تقديما من السلف إلى مرضات الله جل وعلا، والثاني هو من قال بالفطرة قال بغسل أعضاء، قال من فوائد الوضوء غسل جيني مع الكعبين، يعني إلى الكعبين. الصورة الثانية من قال أن من قال أن الآية جاءت ممحقة للبركة، ممحقة للذنوب وهي أيضا رفعة للبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوضوء بتتساقط الذنوب وتتحات الوضوء عندما يتوضأ المرء، وتكون مع ذلك الخطوات نافلة له والصلاة نافلة له. هنا أيضا نفس الأمر، عندما يأتي بالواجبات يغسل اللجين إلى الكعبين، أن يمسح هذه فيها نظر، هل له أن يمسح هذه فيها نظر؟ لما؟ لأن المسح ليس 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 يجزى عن الغسل، المسح لا يجزى على 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 الغسل، فالغسل لا يجزى عن المسح، والصحيح أن الغسل مسح وزيادة، الغسل مسح وزيادة. وهناك من قال بأنه يجوز أن يغسل الكعبين أو يعني هو مخير أو يمسح على الكعبين، إذا هو يقول من مسح فوضوء صحيح، يبقى صوت صحيح، ومن غسل وضوء صحيح وصوت صحيح، لكن إذا حدث الخلاف بينهما يبقى إذن الغسل يقدم، والخامس غسل رجلين مع الكعبين. ونحن نقول أفضل الأمور للتوفيق بين هذه وتلك هو أن نقول أن غسل الرجلين واجب إن كانت متعارية، وإن كان لابسا للخف فالمسح هو الأول، وأيضا قد نقول بأن الديمومة المسح أولى لأنه لا يتعرض يعني إلى أن يخرج رجله فرجله في الجوارب أو في النعلين، فنقول المسح لك أنت أولى، وقد جاءت الآية وأرجلكم مسحا. والغسل واجب إذا لم يمسح على الخف، وقالت الجر محمولة على مسح الخف بالشق. إذن هذه هي أركان الوضوء. قال فرع إذا اجتمع على شخص حدث أصغر والوضوء اللي هو الوضوء وحدث أكبر وهو الغسل، ففيه خلاف منتشر، الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل، ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا تزيد في ذلك. وهذا صحيح، هذا صحيح، بأنه إذا اجتمع عليه وضوء يعني انتقض وضوءه، وأيضا هو عليه غسل لأنه كان جنابة، فنقول هنا الآن الحدث الأكبر ينزل تحته الحدث الأصغر، والمعنى لا صح الحدث يعني لمن كان ضعيفا أن يكون رأسا، هذا صحيح. نقول بأن غسل اليد غسل الجين الكعبين الغسل هو الواجب ولا يجزئ إلا بذلك. إذا اجتمع فرع الشخص في الشخص حدث أصغر والوضوء وحدث أكبر هو الغسل، يعني المرأة انتقد وضوءها مثلا وكان قد جمع زوجها تحتاج إلى غسل، يبقى عندها الوضوء الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر كما سيأتي بيانه. والصحيح هو كما قلنا لا يحتاج إلى وجوه ترتيب أو يحتاج الأمر إلى كبير عناء، إذا اغتسل وعمى جسده الماء يطلع يصلي ويكون الرجل قد دخلت معه. والدلاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة قال وإنما كان يكفيك أن تحسد حسد حسد وتغتسل فإذا أنت قد طهرتي طهرتي من طهر الصغرى والكبرى يعني تصلي. ولذلك الجنابة لا تحتمل المصحف خفين لأنه لابد من خلعه ونزعه من أجل الغسل. أيضا لما قال العربي قال ما منعك أن تصلي قال ما وجدت ماء قال إنما يكفيك أن تفعل كذا بالتيمم ثم أتي بماء فقال أفرغه على جلدك وجلدك هنا على المجموع. فإذا الوضوء الأصغر ينزل الوضوء الحدث الأصغر ينزل تحت الغسل الغسل حدث أكبر لكن لا بد من النية أن ينتوي استباحة الصلاة أن ينتوي قراءة القرآن أن ينتوي مثلا فرع من خرج من فرجه بلل يجوز أن يكون منيا منيا ويجوز أن يكون مديا واشتبه عليه الأمر في خلاف منتشر الأصح أنه ينظر فيه يتخير إن شاء جعله منيا إن شاء واغتسل إن شاء جعله مديا وهذا طبعا فيه شيء من الضعف لأنه هذا ليس اختيارا هذا إجبارا. فإن كان جملا وتوضأ رفع الحدث الأصغر وبقى الحدث الأكبر مشكوكا فيه والأصل عدمه وهو الاغتسال. إذن عندنا فرعان في هذه المسألة وهو أن الأصغر يأتي ويتأتأ وينزل تحت الأحمر. مسألة التخير بين المني والمزي أنا أراها ضعيفة وأنه لابد من البت في هذا الباب والبت في هذا الباب أن يقول بأن مسألة الجماعة مصاريفها ما أحد يتحملها يعني للتعليم في هذا الباب أن يكون رجلا فحلا تعلم هذا العلم لينشر بين الناس هذه فضل الجماعات. أقول هنا في الفرع الذي قال فيه المصنف إذا كان في فرجه بللا هو لا وجد في فرجه بللا لا يدري أكان منيا أو كان مذيا. المختار عند الرافع أنه يقول يتخير بينهم يقول هو مذي يبقى معلوش غير الوضوء لأن المسألة على إثر اعتقاده الحدث الذي تلبس فيه يقول مني يبقى إذن عليه الغسل. لكن هذا ما هكذا تورد الإبل إلا هذه الاقتراع مع وجود الدليل إلا إذا عدم الدليل والدليل موجود الدليل موجود بأنه إن شك يرجع للأصل هل الأصل هذا مني أم لا هذا إن شك يرجع للأصل. طب الأصل هنا إذا قلنا مني يبقى يبدأ من الترجيحات من الترجيحات أن يكون قد رأى ذلك في منامه. قام الثاني التصريح نعم. عامة أنا في هذه المسألة مسألة مهمة جدا هي مسألة اندراج الأدنى تحت الأعلى. سامحوني على الجزئية الأولى اندراج الأدنى تحت الأعلى نقول هذه المسألة مسألة من الأهمية بالمكان. هل يندرج الأدنى تحت الأعلى يعني يغني عن الوضوء الغسل أم لا؟ والصحيح أنه يغني عن الوضوء الغسل بشرط مسألة النية إذا استباح الصلاة إذا انتوى الغسل الرفع الحدث أكبر فقط فإنه يحتاج إلى الأصغر. فإذا قلنا بأنه توضأ فرفع الجنابة عن أعضاء الوضوء تبقى الجنابة الغسل يأتي عليها الغسل يأتي عليه. لكن إذا اجتمع فلا بد من القول بأن الأدنى يكون تحت الأعلى الأدنى ينزل تحت الأعلى في هذا الباب. طيب والترتيب قال والترتيب على ما ذكرنا والترتيب على ما ذكرنا هذا الركن الأخير من أركان الوضوء والترتيب على ما ذكرنا ترتيب الأعضاء ترتيب الذي جاء به الكتاب. وقلنا آخر الأركان غسل الرجلين مع الكعبين وأن الآية في الكسر على المسح والمسح يكون يحمل عشان نجمع من الآيتين وأرجلكم 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 تكون على الغسل وأرجلكم تكون على المسح. واختلف العلماء أيهما أفضل المسح أم الغسل. البعض قال الغسل لأنه هو الأصل وهذا وجيه لأنه الأصل ولأن السلم فعل ذلك كان غالب حال السلم الغسل. وبعضهم قال بل المسح وإن كان بعض العلماء يقول وإن كان لابس للخف يخلعه ويغسل نكاية في الروافض الخبثاء. لكن إن أردنا أن نتكلم على التقييد العلمي فإن التقييد العلمي في هذا الباب أن نقول الأفضلية لا تعرف إلا بالتيسير الأفضلية لا تعرف إلا بالتيسير أفضل أيسره لأن الشريعة الغراء ما هي إلا على التيسير الشريعة الغراء مبناها جميعا على التيسير. فنقول الأيسر إن كان خالعا فالأيسر له الغسل فيغسل، وإن كان لابسا الخف أو الجوارب فالأيسر عليه المسح، فالأيسر عليه هو المسح، فإذا يكون أفضل أيسره. فالمسألة دائرة مع الأحوال، إن كان لابسا للجورب أو للخف فلا يخلع الخف من أجل أن يغسل، وأقول هذا الأفضل، لا الأفضل المسح، لأن هذا التيسير على عباد الله للعبادات، وإن كان خالعا فالغسل يكون أفضل. آخر الأركان والترتيب على ما ذكرنا، فالفرض السادس ذلك الترتيب، وفريضته مستفادة من الآية، مستفادة من الآية إما لغويا وإما أيضا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فقال وجوهكم وأيديكم سنة باليد، وامسحوا برؤوسكم، وقال وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية في ترتيب الذكر، وترتيب الذكر هنا معطوف بالواو صحيح، وهي منطقة الاشتراك. قال الشافعي الواو على الترتيب، الواو على الترتيب، الشافعي يرى أن الواو على الترتيب، فيكون الآية هنا مرتبة مرتبة، والدلالة على الترتيب هو أيضا أن النبي يتوضأ مرتبة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهذا حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف. لكن نحن نقول أيضا الدلالة على الترتيب مكان من العرب، العرب لا يدخلون ممسوحا بين مغسولين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، طب ما يجعل الرجم على اليد وجعل آخرة، إدخال ممسوح بين دلالة واضحة جدا على أن العرب لا تفعل ذلك إلا إذا ألجأت إليه، والإلجاء هو أنه التجأ إلى ذلك ليبين الترتيب، الإلجاء إلى أو الالتجاء إلى وضع ممسوح بين مغسولين وأرجلكم من تمسحوا أيديكم وأرجلكم، والآن مغسولان بينهما ومسحوا رؤوسكم، فلما يدخل ممسوحا بين مغسولين لا يكون العرب لا تفعل ذلك إلا لحاجة، حاجة ملحة، وهنا حاجة ملحة وبيان أن الترتيب واجب، والذي يؤكد ذلك ويجعلنا نقول به قول الله تعالى وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنه يأتي على الترتيب، يأتي على الترتيب. وما أرد أنه مضمض صنشق بعدما غسل اليدين فهذا تأويله على أن غسل الواجبات مرتبا، والسنن لا يشترط فيه الترتيب. وهذا قول مالك يقول الترتيب غير واجب، أو على الأمر بأنه مضمض واستنشق بعدما غسل يدين، قلنا لا الترتيب واجب، الترتيب واجب في الواجبات، وفي المستحبات غير واجب، يعني غسل وجهه لم ما مضمض واستنشق، وغسل وجهه وغسل يديه قلنا مضمض واستنشق، الآن مسح رأسه قلنا مضمض واستنشق، يبقى إذن المسألة الترتيب في الواجبات واجب، وفي النوافل يتسامح فيها، وفي النوافل يتسامح فيها، يبقى إذن احنا قلنا غسل رجلين والترتيب على ما ذكرنا، لأننا أغفلنا الترتيب. وفي الفرع قال إذا خرج منه البلل لا يدري منين أو مذيا جعله مخيرا، والصحيح الراجح في هذا الباب إن لم تكن ثمت قرائن فعلى الأصل عدم نزول المني، المني لابد يكون من جماع أو احتلام، فالأصل عدم نزول المني وهو مذي، فيجعله يعتبر مذيا ويغسل الثوب ويغسل ذكره ثم يتوضأ بهذا. إذن جمعنا أركان الوضوء، بل جمعها الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وغسل الكعبين كما قلنا من السنة أن أبا هريرة غسل الرجلين فشرع في الساق، وسؤال عن ذلك رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تحشرون يوم القيامة غرلا محجلين، فقال من استطاع منكم أن يطيع غرا محجلين، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا فضل مسألة الترتيب في آخر قرائن أو في آخر فرائض الوضوء. لو في عندكم أسئلة نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.